بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي تنتظم في سلسلة محاضرات في برنامج مهمات الدين، وعنوان هذه المحاضرة أحكام الصلاة. لا شك أيها الإخوة أن أعظم مهمات الدين بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو إقام الصلاة. والكلام في الصلاة حديث طويل ماتع نافع، ولا يمكن أن نأتي عليه في هذا المجلس الواحد، ولكنني أذكر أهم المهمات وأبرز الأحكام التي تتصل بهذه الشعيرة، بهذه الفريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. نعلم أيها الإخوة أن أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظام بعد الشهادتين هو إقام الصلاة، وقد جاء هذا في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الصلاة، الصلاة أيها الإخوة، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ بعثه الله عز وجل إلى أن لقي ربه تبارك وتعالى. فالصلاة لها شأن عظيم، هي ليست كبقية الفرائض، بل افترضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء. فرضت في أول الأمر 50 صلاة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى بلغت 5، فكانت 50 في الفعل 50 في الميزان، فضلا من الله وإحسانا. وهذا يدلك يا عبد الله على فضل الصلاة وعلى شرفها، وكانت هي آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر ما قال قبل أن يقول إلى الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، تقول عائشة: علمت أنه يختم له أو أنه يموت، كان يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. الصلاة أيها الإخوة هي أول ما يعلم به الإنسان الذي دخل في الإسلام بعد الشهادتين، يعلم الفاتحة ويعلم الصلاة، وهي أول ما يدعى الناس إليه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة إلى آخر الحديث. فالصلاة، الصلاة أيها الإخوة، هي أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظام بعد الشهادتين. من حافظ عليها برحمة الله جل وعلا وإحسانه دخل الجنة وكان من أهلها، وكانت له نورا وبرهانا له في هذه الدنيا مع ما يتبعه في الآخرة. الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويقيمها، بل وينتظرها ويرغب فيها. كان يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أرحنا بالصلاة. ولما شغل عن صلاة العصر، على القول الراجح في تفسيري حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في غزوة الأحزاب، لما شغل عنها في أو يعني في أداء وقتها في أولها، فاضطر صلى الله عليه وسلم أن يؤخرها إلى آخر الوقت في غزوة الأحزاب. دعا صلى الله عليه وسلم على الكفار، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا. هذا مما يدلك يا أخي على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وكما قلت هي هذا فضلها وفضائلها كثيرة، من صلاها في جماعة وهذا واجب، هذا هو القول الراجح أن صلاة الجماعة الصلاة في الجماعة واجبة وليست سنة أو أن الأمر على إطلاقه، لا، صلاة الجماعة واجبة، ما عمرت بيوت الله ولا أقيمت المساجد إلا لإقام الصلاة جماعة، والكلام في هذا طويل، ولكن من فضائلها أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء كما في الحديث الصحيح لم يخطو خطوة إلى المسجد إلا إذا رفع خطوة رفعت له أو حسبت له حسنة، وإذا خفض الثانية محيت عنه سيئة، فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فضائلها أيها الإخوة عظيمة وكبيرة جدا، وفي المقابل الوعيد الشديد لمن تهاون في أداء الصلاة، من أنكرها فهو كافر إذا أقيمت عليه الحجج والبينات وأصر، هذا نسأل الله السلامة والعافية كافر. قال جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطير، لكن من تهاون بأدائها وتساهل في هذا فهذا على خطر عظيم، وأهل العلم على قولين، منهم من يرى كفره أنه كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما قال صلى الله عليه وسلم فمن جحدها أو كفر بها، أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا قول قوي لأهل العلم، ومنهم من قال لا إنه ليس بكافر ولكنه على خطر عظيم. وعلى كل حال أخي المسلم، يا من أنعم الله عليك بهذا الدين وفتح عليك، حضرت مجالس العلماء، سمعت القرآن، سمعت السنة، سمعت المواعظ تتلى عليك الليل والنهار، الله الله، حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة، هي عمود الدين وهي رأس الإسلام بعد الشهادتين، حافظ عليها واحرص على إقامتها في بيوت الله عز وجل، ولا عذر لك، لا عذر في إقامتك في إقامتها في بيوت الله عز وجل إلا إنسان مريض لا يستطيع أو في حال خوف، نسأل الله السلامة والعافية، الإنسان الناس بلوا بزعزع في الأمن وخوف وقلق، الإنسان ما يستطيع يصلي إلا في بيته، الأمر لله يصلي في بيته، المهم لا يترك الصلاة. أما المرأة فإنها تصلي في بيتها، لكن إن تيسر لها أن تصلي في المسجد وتحضر مع الجماعة هذا خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إلى آخر الأحاديث في الكلام عن الصلاة. أيضا جاء الترهيب والتخويف في من تهاون بأداء صلاة الفجر على وجه الخصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتخلف عنها وعن العشاء: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء في فضلها أن الملائكة الليل والنهار يجتمعون، وفي الحديث آخره قال: فيجتمعون في صلاة الفجر فيصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو كما في الحديث. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، يعني كأنه انقطع وفقد الخير والبركة وعوقب، نسأل الله السلامة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين أي الفجر والعصر دخل الجنة. أيها الإخوة، الفضائل كثيرة والأجور عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل يحذر المسلم غاية الحذر من التهاون بأداء الصلاة. ولذلك أيها الإخوة، ومن يسمعنا من الأخوات أيضا، نتحمل مسؤولية تربية الأبناء والبنات على أداء الصلاة، نوقظهم إذا دخل وقتها، إذا حان وقتها، الولد يذهب ويخرج مع والده يصلي في المسجد، والبنت تقوم مع أمها وتصلي في وقتها كما سيأتي إن شاء الله في شروط الصلاة. لابد من شروطها دخول الوقت، لا يجوز أن تصليها قبل دخول الوقت، كما أنه لا يجوز أن تصليها خارج الوقت، يعني بعد خروج الوقت، إلا في حال جمع، جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، هذا أمر آخر. لكن إذا أيها الإخوة نحرص على هذا الأمر، والكلام في هذا طويل كما ذكرت في أول حديثي في هذا اللقاء المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي عفرت جباهها سجودا لله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وصفت بقدمي العبودية صفوفا خلف الإمام، أدينا صلاة المغرب نسأل الله القبول، ونرقب العشاء نسأل الله القبول، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سويا، وأن يهدي ضال المسلمين. هذا والله أعلم. الآن نأخذ مسائل كما هو عنوان هذه المحاضرة، أحكام الصلاة. نبدأ الآن نتدارس أمر مهم جدا وهو شروط الصلاة، نأخذها شرطا شرطا بتعليق يسير حتى لا يأخذنا الوقت عن بقية العناصر والمحاور الأخرى في هذه المحاضرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. شروط الصلاة وهي تسعة. الأول الإسلام.
الحمد لله. نعم أيها الأخ المبارك، يجب أن تتفقه في دينك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وعلمهم الصلاة قولا وعملا، ونبه من أخطأ مثل حديث المسيء صلاته، علمهم أرشدهم وطبق الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاتحتها إلى خاتمتها، من أولها إلى نهايتها بقمة الدقة والتفصيل. فوجب علينا أيها الإخوة أن نتفقه، أن نتعلم، وأن نطبق. فهذه الشروط التسعة التي يذكرها العلماء يجب عليك أن تحفظها، يجب. إحنا ما هم قالوا نقارن هذه الشروط بأمور الدنيا، أنك تحفظ فلان يحفظ كذا ولا يحفظ كذا، لا، أمور الدين عالية وراقية، هذه لا تشبه بها أمور الحياة وغيرها، يجب أن تتفقه. هذه الشروط كلها مأخوذة من الأدلة، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الشروط الإسلام، فالصلاة لا تقبل من الكافر، لو جاء واحد كافر لا وقال أنا أصلي نقول لا خطأ، أولا أدخل في الإسلام، قل لا إله إلا الله، يغتسل على القول الراجح وهذا القول الصحيح أنه لا بد أن يغتسل ثم يصلي. إذا كان لا يحفظ الفاتحة كما قال أهل العلم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله حتى يعلم الفاتحة، لأنها بعد ذلك يجب أن نعرفه أنها ركن من أركان الصلاة. إذا الشرط الأول الإسلام، وقد قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. الشرط الثاني.
الثاني العقل.
العقل نعم، وضده الجنون، المجنون لا تقبل منه الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون. المجنون هذا غير مكلف، ومثله أيضا من فقد عقله مثل كبير في السن بلغ مرحلة الهذيان لا يعرف شيء، هذا أيضا لا يطالب لا بوضوء ولا بصلاة ولا شيء، هذا رفع عنه القلم، ولا يطالب بالصيام، ولا يقال لأهله كفروا عنه أطعموا عن الأيام التي يعني أفطرها، لا، لأن هذا خلاص لا يعرف، يهذي يهرف بما لا يعرف. فهذا المجنون كبير السن الذي فقد عقله أو يعطي شوي ويذهب قليل كذا وكذا، نقول الذي يعقل فيه يصلي، والذي يذهب عقله لا يصلي فيه. نعم، هذا الشرط الثاني. نعم.
الثالث التمييز.
التمييز وهو بلوغ سن العاشرة، هذا على القول المشهور عند أهل العلم، وبعضهم يقول سن السابعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن قبل هذا ينبغي للأب وللأم كما قلت آنفا أن يربوا أولادهم على الصلاة، على حب المساجد. أنت أيها الأب خذ أبنائك معك إلى المسجد، يرون بيوت الله ويرون المصلين ويصلون خلف الأئمة، فخذ بيده، يعني لا يذهب يزعج الناس يمنة ويسرة، تعلمه الصلاة يستفيد، يحضر أيضا مجالس العلماء. وقد جاء في سير السلف رحمهم الله كانوا يحضرون أبنائهم، وقد جاء في بعض تراجم العلماء يقول: حضرت وأنا ابن 7 سنين 10 سنين مجلس فلان ابن فلان، كان قرئ علي في صحيح البخاري، قرئ علي في تفسير ابن كثير، قرئ، نعم، هكذا كان يحضرون. ولا يمكن أن نربي أبناءنا ولا نوجههم بأعظم ولا أفضل من تربيتهم على الصلاة وإلزامهم هذه العبادة والطاعة. فالله الله والإخوة لا نغفل عن ذلك. نعم، الشرط الرابع
رفع الحدث.
نعم، الشرط الرابع رفع الحدث، والحدث يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، لا بد منهما. كذلك المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هذه لا تصلي ولا تصوم، تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي الحديث: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء جاء بيانه في القرآن في آية الوضوء آية المائدة، وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن جملة من الصحابة كحديث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة، حديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. إذن هذا الشرط الرابع رفع الحدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل. نعم، الشرط الخامس
إزالة النجاسة.
نعم، إزالة النجاسة، قال جل وعلا: وثيابك فطهر. إزالة النجاسة كما قال أهل العلم من 3 أمور: من بدنك، ومن ملابسك، ومن المكان الذي تصلي فيه. هذه 3 أمور لابد تزيل النجاسة منها. إن كان وقع على بدنك نجاسة، بول أو غائط أكرمكم الله وأكرم الملائكة، أو وقع عليك مذي، المذي نجس، أما المني فهو طاهر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه أصل خلقة بني آدم. فالمذي، الدم مثلا وقع على بدنك، على فخذيك أو على ساقيك، أو هذا إذا قلنا في البدن. كذلك الملابس، لو وقع على السراويل أو على الثياب تغسله كذلك. أيضا لو كان في نجاسة في مصلاك تزيلها، إن تزال بالماء أو تحملها وتضع شيئا مكانها إلى آخره. المهم هذا له تفاصيله، المهم لا بد من إزالة النجاسة. وهنا أقول: لا يجوز الإنسان أن يبالغ فيقع في الوسوسة وفي التشديد على النفس، فهذا والله من أعظم مداخل الشيطان على العبد. أنت خرج منك شيء، خرج لا ما خرج، ويقعد المسكين في دوامة لا نهاية لها. الأمر محسوب، أنت طهر نفسك واقضي حاجتك واغسل ما خرج منك ثم توضأ. خرج منك شيء أنت متأكد، الحمد لله، عد واغسله وتوضأ. إذا كانت المسألة مستمرة، لا، هذا يسمى عند أهل العلم باب الأحداث الدائمة، ودليله حديث فاطمة بنت حبيش وغيرها، حديث المستحاضة، هذا يقال له توضأ لكل صلاة. وإذا كان عاد الإنسان مبتلى عند السلس بول أو ولا يستطيع، هذا يضع عليه مثلا مناديل أو شيء، المهم يحفظ نفسه. ولو خرج شيء بعد الوضوء سواء في الطريق للصلاة أو وهو في الصلاة فلا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يجلس الإنسان تفوت الصلوات وهو داخل ظاهر من دورات المياه ويأتيه الشيطان ويوسوس له في كل شيء، ثم يعني مآسي كثيرة الحقيقة ذكرها الأئمة والعلماء. وفي الواقع نسأل الله جل وعلا أن يشفي من ابتلي بهذه الوساوس. أقول الأمر محسوم أيها الإخوة، وهذا كما قلت له تفاصيله. المهم إزالة النجاسة من البدن ومن الثياب ومن البقعة التي تصلي عليها. نعم. الشرط السادس
ستر العورة.
نعم ستر العورة لا بد. أصلا في العموم أنت عندما تقف بين يدي الله عز وجل يجب أن تتجمل، تتطهر، تلبس أحسن ثيابك. كان علي رضي الله عنه إذا توضأ اصفر وانتقع لونه، فإذا قيل له ما بالك يا أبا الحسن، قال رضي الله عنه أتعلمون من سأقف بين يديه، من سأقف عنده بعد قليل سيقف بين يدي الله عز وجل. بعض الناس الله يهدينا وإياهم إذا جاء يصلي يعني يلبس أوسخ الملابس أو ملابس غير يعني مناسبة للصلاة. الحقيقة أنا ما نبقى قاعد أقول قارن بين الصلاة وبين حضور الأفراح أو مناسبات، لا، كما قلت مقام الدين والصلاة مقام عظيم ما نشبه به أحوال الناس في مناسبات وولائم وغير ذلك. بعضهم يقول البس كما تلبس في الولائم، لا يا أخي، الصلاة شأنها عظيم. المهم نحن نأتي بالأمر الأعظم والأجل، وهو تتزين، تتطهر، تلبس أحسن ثيابك، تتجمل، أنت تقف بين يدي الله عز وجل. ثم أيضا تحذر من الروائح الكريهة، رائحة الثوم، البصل، هذه كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مصلانا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم إلى آخره. فأنت يا أخي احذر من هذا وتجمل بين يدي الله عز وجل. على كل حال إذا يعني نزلنا من هذا فنحن نقول إلزم ستر العورة. وعورة الرجل كما ذكر العلماء من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا كذا وكذا، عد على خلاف وكلام كثير عند أهل العلم. ودليله قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ليس المقصود التي عليها الحيض، لا، المقصود التي بلغت. وإلا معلوم أن الحائض لا تصلي، الحائض والنفساء لا تصلي، فالمرأة تغطي بدنها كله في الصلاة إلا وجهها. إذا كان بحضرة رجال لا تغطي وجهها، لكن إذا لم تكن بحضرة رجال فإنها تغطي بدنها كاملا إلا الوجه، إلا الوجه. لكن لو كانت بحضرة رجال مثلا في مكان منشرح متسع ولا في فواصل بين الرجال والنساء فإنها أيضا تغطي وجهها. نعم. الشرط السابع
نخول الوقت.
نعم أيها الإخوة، دخول الوقت. جاء ذكر الوقت في القرآن الكريم أوقات الصلوات على وجه الإجمال، كقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال. قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا هذا يدخل فيه وقتان الظهر والعصر. إلى غسق الليل، غسق الليل يعني ظلمة الليل، يدخل فيه أيضا وقتان المغرب والعشاء. يبقى لنا وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر القراءة فيها، وهذا عاد في كلام كثير، هذه صلاة الفجر. فهذه أوقات الخمس جاء ذكرها في القرآن الكريم على وجه الاختصار. وقد جاء جبريل عليه السلام وصلى بأما النبي صلى الله عليه وسلم مرة في أول الوقت، هذا كان قبل الهجرة، ومرة في آخر الوقت، وقال يا محمد وقت أمتك صلى الله عليه وسلم بين هذين. وعليه الصلاة والسلام بين أوقات الصلوات، فلا يجوز أن تصلي صلاة قبل وقتها، كما أنه لا يجوز لك أيضا أن تؤخر الصلاة بعد وقتها. فالذي ينام الآن عن صلاة الفجر نسأل الله السلامة والعافية، بعض الناس ما يعرف شيء اسم الصلاة الفجر في وقته، يقوم إذا قام للدراسة أو للعمل، هذا لا يجوز. إنسان سهر في الليل ليلة نابه شيء فسهر وفاتته الصلاة، الحمد لله يتوب إلى الله ويقضيها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان يستمر بعد الصلاة ساعتين يقوم ويصلي، هذا ما يجوز يا أخي، هذه صلاة المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم فينقرها إلى آخر الحديث. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، يقوم يصلي، والمفترض أيضا أن يكون لك حظ من الليل، تقوم أيضا آخر الليل توتر، تقف بين يدي الله عز وجل في مكان لا يراه ولا يسمع ولا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم أيها الإخوة، فيجب أن نحرص على. وكذلك المرأة أيضا، المرأة أيضا لا يجوز لها أن تنام وتؤخر الصلوات. حين نسمع مثلا بعض الناس يقول والله بيت هؤلاء والله ينامون ما يقومون إلا في الليل، طيب أين صلاة الظهر؟ أين صلاة العصر؟ أين المغرب؟ أيها الإخوة لا يجوز هذا، هذا حقيقة تساهل عظيم وعريض، كما قال أهل العلم. يعني يقول سماحة ولدنا الشيخ مباز نقلا عن العلماء، ليس كلامه هو، يقول لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه إلا لعذر. يعني إنسان عذر، كما قلنا أيها الإخوة، نام صار متعب ما استطاع، يعني الله غفور رحيم ورحمة الله وسعت كل شيء. لكن أيضا في الجانب الآخر يحذر الإنسان عقوبة الله تبارك وتعالى، كيف لو أخذت روحك وأنت نائم عن الصلاة؟ أنتم تعرفون أن النائم إذا نام رفعت روحه إلى السماء، فإن الله كتب لك أجل رجعت روحك وقمت مع الناس، وإلا قبضت روحك وتموت، ولذلك النوم هو الموت الصغرى. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص، وكما قلنا هذا الكلام ليس خاصا بالرجل بل أيضا بالمرأة، المرأة يجب أن تؤدي الصلاة في وقتها من وإلى، لا يجوز لا قبل ولا بعد إلا مسألة الجمع، إنسان يجمع العصر إلى الظهر أو يؤخر الظهر إلى العصر، هذا مسافر أو لعذر أو كذا، نعم، أو مثلا المغرب والعشاء، المغرب إلى العشاء أو العشاء إلى المغرب، نعم هذا ثابت ووارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص أيها الإخوة، هذا أمر خطير ألا وهو مسألة الوقت، نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. نعم. الشرط الثامن
استقبال القبلة.
نعم، هذا هو الشرط الثامن، استقبال القبلة. وأهل العلم يقولون استقبال القبلة يختلف، قد يكون فرض عين، هذا لمن كان في الحرم، أنت الآن في صحن الحرم يعني في بيت الله الحرام أو في المصابيح أمامك الكعبة، هذا يجب أن تكون استقبالك لها برؤيتها، هذا فرض عين. لكن من كان خارجها، خارج يعني حدود الحرم، فالتوجه إلى الجهة، إلى جهة الكعبة، من كان يعني خارج مكة أيضا إلى جهتها، من كان خارج المملكة عموما استقبل إلى الجهة. فهي كما قلنا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان يرى الكعبة هذا لابد أن يتوجه إليها رأي عين، أما من كان لا يراها فإنه يتوجه إلى جهتها، هذا في الفرض في الفريضة. أما في النافلة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فلو صلى، فالإنسان أراد أن يتنفل وهو في الطائرة أو في الحافلة مثلا، أراد أن يتنفل، نعم تتنفل حتى لو توجهت بك الحافلة يمنة أو يسار. يبقى طيب الصلاة الفريضة، لو أدركتك في الطائرة، إن استطعت أن تجمع قبل أن تركب الطائرة الحمد لله، تصليها جمع تأخير عندما تصل إلى المطار الذي تتوجه إليه فالحمد لله. طيب يمكن أن الرحلة طويلة وفي الصلاة لا تجمع مثل الفجر، أو بتجيك صلاتين مثلا الظهر والعصر وأنت ركبت الطيارة قبل الظهر ولن تواصل إلا مع المغرب، طيب عندك الآن صلاتين ماذا تصنع؟ نقول إن كان فيه مصلى في الطائرة في آخرها كما هو موجود في بعض خطوط الطيران فالحمد لله، قم وصلي هناك، ما في شيء، أبد صلي في مكانك ولو أنك غير مستقبل للقبلة. ليه؟ لأنك لا، لأننا لا نريد أن تضيع الصلاة عن وقتها. أما لو فيه فرصة كما قلت تجمع قبل ركوب الطائرة أو بعد النزول من الطائرة وأنت في الوقت فالحمد لله، لكن نحن كلامنا لو ما الصلاة لا تجمع، وأنت الآن ركبت الطائرة الساعة 3 من الليل وبيجيك الفجر ولا أنت بواصل إلا الساعة 9 أو 10 صباحا، لا صلي الفجر وأنت في الطائرة على أي حال كنت. ومثله لو ركبت الطائرة الساعة 11 ظهرا ولن تصل إلى بلدك إلا مع أذان المغرب، طيب فيه الظهر والعصر، نقول صليهما جمعا وقصرا على أي حال كنت جالسا أو غير مستقبل القبلة، لا حرج عليك، المهم أن تؤدي الصلاة في وقتها. فانظر يا رعاك الله، الصلاة أمرها عظيم، أمرها خطير، ما يجوز التساهل في أوقاتها وتأخيرها، والإنسان يجعلها متى يعني آخر ما عنده أنه يصلي. لا يا أخي، اتق الله عز وجل. على كل حال هناك مسائل وأحكام ترتبط بالسفر، هذه يسأل عنها في حينها والله المستعان. نعم، الشرط التاسع
النية.
نعم لا شك أيها الإخوة، النية هو محلها القلب، لا يجوز التلفظ بالنية. النية أيها الإخوة لا يجوز التلفظ بها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، نويت، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والصلاة لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثانية كغيرها من العبادات الموافقة للكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقص، نستن بسنته عليه الصلاة والسلام. فمن يتحدث بالنية هذا لا يصح. النية كما قال العلماء يجهر بها في موضعين اثنين فقط في حياتك، ما تجهر إلا فيها إلا في موضعين. الموضع الأول عند الدخول في النسك، عندما تقول لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، لبيك حجا إن كنت مفردا، أو إن كنت بعدين متمتعا خدت عمرة ولبيت هناك في منى في اليوم الثامن مثلا، وهذا هو السنة، وقلت لبيك حجا. المهم هنا تصلح. الأمر الثاني قال العلماء عند الأضحية، بسم الله والله أكبر، اللهم إنها عني أو عن آل بيتي أو عن كذا، هذا. لكن غيرها ما تصرح، تقول مثلا في الصيام اللهم إني نويت أن أصوم هذا اليوم، أن نويت أن، لا خلاص، من أول رمضان تنوي أنك تصوم الفرض، وحبذا أنك تجدد النية في كل ليلة، يا ليت. لكن لو ما جددتها بناء على التزامك بالنية من أول الشهر فالحمد لله. على كل حال أيها الإخوة، النية لا بد منها. أنت نعم، والنية والله الحمد، أنت من يوم تخرج من بيتك وأنت على نيتك، نيتك أنت تؤدي الصلاة، وأنت عندما تقف تنوي أن في قلبك، ولا تتحدث أنك تصلي الظهر العصر المغرب إلى آخره، والله أعلم. التلفظ بها بدعة كما قال أهل العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. طيب نأخذ الآن أيضا حكما من أحكام الصلاة، وهو الحديث عن أركان الصلاة. وحديثنا عن أركان الصلاة أيها الإخوة هو سيتضمن الكلام عن صفة الصلاة، لأن يعني الأركان الواجبات كل يعني كل هذه تعطيك تصور وفهم وفقه للصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركن كما قال أهل العلم هو الشيء الأقوى الذي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ما فيه، إذا سقط الركن بطلت تلك الركعة وقد تبطل الصلاة كلها، يعني فيها مسائل وأحكام. المهم يجب أن تعرف ما أركان الصلاة. أركان الصلاة 14 نتدارسها الآن. نعم،
أركان الصلاة وهي 14، القيام مع القدرة.
نعم، هذا هو الركن الأول، القيام مع القدرة. إذا كنت تستطيع تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب، بل ما نقول واجب، بل هو الركن. لكن بعض الناس يتساهل يجيب كرسي ويجلس، هذا خطأ. ما دامك تستطيع تصلي قائما صلي قائما، ما تستطيع الحمد لله صلي جالسا، ما تستطيع صل على جنب، المهم أنك تؤدي الصلاة. ولذلك نقول الآن لمن هم على الأسرة البيضاء في المستشفيات، بعضهم يترك الصلاة، يقول والله أنا غير مستقبل قبلة ولا عندي أحد يوضئني ولا حل. قل تيمم، ما تستطيع تتوضأ تيمم، وبعدين صل وأنت على سريرك. إن تيسر أنك تتجه للقبلة الحمد لله، وهذا من التيسير. ما تيسر لك فالحمد لله، صلي على أي جهة كنت، المهم لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة. المهم إذن أيها الإخوة، هذا هو الركن الأول، القيام مع القدرة. شوف العلماء عندهم دقة في العبارة، ما قالوا القيام فقط، قالوا القيام مع القدرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، حديث المسيء صلاته صلي قائما فإذا قمت إلى آخره. نعم. ثانيا
تكبيرة الإحرام.
نعم، تكبيرة الإحرام، هذه هي التكبيرة الأولى، مفتتح الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ما ينفع تجي تدخل هكذا في الصلاة، لا، لابد أن تكبر. ولذلك بعض الناس الذين يستعجلون ويدخلون مع الإمام، يعني بعضهم يكبر على أنها للركوع ولا يكبر أنها تكبيرة الإحرام. هنا نقول سقط عنده ركن من أركان الصلاة، يجب أن تكون تكبيرتك الأولى والأصل هي تكبيرة الإحرام، هذه هي مفتتح الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح التكبير ومختتمها كما جاء في الروايات التسليم. فلا بد من تكبيرة الإحرام. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، يجعل ظهورهما حذو منكبيه وأطراف الأصابع حذو أذنيه ويكبر هكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص أن يقارن القول مع الفعل، يعني نحاول، ما نقول عاد صعب الإنسان 100%، لكن يحرص. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه أيضا. هذه أربعة مواضع أيها الإخوة ترفع فيها اليدان في الصلاة، ترفع اليدان في أربعة مواضع، احفظها يا أخي، لأن بعض الناس ما عظم يا أنه ما يرفع أبد، أو بعضهم يرفع في كل شيء، وهذا غلط. نحن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، اثنين عند الركوع، أي في كل ركوع في البداية ترفع يديك عند تكبيرة الركوع، ثلاثة عند الرفع من الركوع في كل ركعة الأولى والثانية والثالثة، هذا في الركوع، الرابع عند الرفع من التشهد الأول، إذا رفعت من الشهوة الأول ترفع بتأتي بالثالثة ترفع يديك فقط. هذه دلت السنة على هذه المواضع الأربعة، كما حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغيرهما. فبعض الناس يرفع إذا جاء عند السجود، وبعضهم إذا جاء بيسجد، هذا كله خطأ، هذا كله خلاف السنة. السنة في أربعة مواضع أعيدها، أولا عند تكبيرة الإحرام، إحنا نتكلم أيها الإخوة عن رفع اليدين، اثنين عند الركوع، ثلاثة عند الرفع من الركوع، أربعة عند الرفع من التشهد الأول، عندما تقوم تأتي بالثالثة سواء في صلاة المغرب أو في الصلوات الرباعية، الظهر العصر العشاء. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نذكر يعني ما يتيسر في بعض الأحكام. نعم. الركن الثالث
قراءة الفاتحة.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي، الصلاة مسمى شرعي، نعم هذا لفظ شرعي، إلا للإخلال ببعض واجباته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، يعني صلاتك باطلة، لا بد من قراءة الفاتحة. أما في السرية فهذا لا بد من، هذا ما في نقاش، في خلاف لكن خلاف يسير. فمثلا في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وفي الظهر وفي العصر، هذا يجب، هذا ركن عليك، يجب تقرأ الفاتحة. لكن في الصلاة الجهرية في الفجر وفي الأولى والثانية من المغرب والعشاء، على خلاف بين أهل العلم، قولان قويان، وهما الخلاف قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، هل قراءة الإمام تكفي لقراءة المأموم أم لا؟ نحن نقول يا ليت تحاول أنك تقرأ في سكتات الإمام، قدر ما تستطيع، خاصة في الفريضة. الفريضة أيها الإخوة أمرها عظيم. أما النافلة مثل صلاة التراويح التهجد قد لا يترك الإمام لك فرصة آمين ويبدأ يقرأ في السورة بعدها، فالأمر يعني أخف. لكن في الفريضة احرص والزم السنة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. الركن الذي بعده
الركوع.
الركوع نعم، أيضا هذا ركن من أركان الصلاة الركوع. والسنة ترفع يديك كما قلنا وتكبر وتضع تقبض بيديك على ركبتيك كالقبض كذا قبضة، وتقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، هذا هو الكمال. وأدنى الكمال واحدة سبحان ربي العظيم هكذا، وإن كان في فسحة من الوقت تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده، هذا محل تسبيح وتعظيم لله عز وجل. نعم.
الاعتدال بعد الركوع.
نعم، إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم والإمام أيضا والمنفرد يقولون بعدها ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. جاء فيها صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرص أيضا. هذا ترفع فيه يديك كما قلنا، عند الركوع ترفع يديك وعند الرفع ترفع يديك. نعم.
السجود على الأعضاء.
انت يسر ان تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا أيضا حمد عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحدهم يقول هذا قال رأيت كذا ملكا كلهم يبتدر كتابتها، فهذا فضل عظيم يا أخي، يجب تحفظ هذه الأذكار، تحفظ هذا الثناء العظيم المحامد لله تبارك وتعالى، احفظها وطبقها وبإذن الله مع التكرار ستحفظها إن شاء الله تعالى. نعم. الركن الذي بعده
السجود على الأعضاء السبعة.
نعم، وهذا أمر مهم، السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. تسجد على سبعة أعضاء، على الأنف، على الجبهة والأنف وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين، هذه اثنان واثنان أربعة واثنان ستة، والجبهة والأنف سبعة، لا يجب تمكنها في الأرض. أما بعض الناس يرفع يديه ما يضع، هذا خطأ. أيضا من مثلا لا يثبت قدميه من الخلف، والسنة أيضا أن تجعل أصابعها متوجهة إلى القبلة هكذا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويجزئ واحدة وتدعو بما يفتح الله عليك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. السجود على الأعضاء السبعة. نعم.
الرفع منه
السجود. هذا أشرف أركان الصلاة، الركوع والسجود، لأن فيها الانحناء والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنعم وأكرم والله به من انحناء وذل، عندما تعفر وجهك جبهتك أنفك تضع في الأرض كلها ذل وانحناء وتخل عن كبرياء الدنيا وما فيها لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يحب الذلة من عبده، يحب الانكسار، يحب الخضوع جل وعلا من عبده، بل ويفرح سبحانه وتعالى بهذا. فأنت احرص يا أخي أنك تطيل السجود، إذا فتح الله عليك في قيام ليل أو في سنن أو إلى آخره، احرص تطيل، وإن حصل دمعات أو عبرات تستعبرها في ذلك في هذه الحال فهي حال عظيمة مرضية عند الله تبارك وتعالى، فنحرص عليها أيها الإخوة. الله المستعان. نعم. أيضا
الرفع منه.
نعم، الرفع منه يعني الرفع من السجود ليجلس بين السجدتين، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. قال والجلسة
بين السجدتين.
نعم، الجلسة بين السجدتين هذا ركن من أركان الصلاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيها أدعية، لكن قال العلماء يكفي أن يقول رب اغفر لي، لكن ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الدعوات، وهو أفصح من نطق بالضاد، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. خير الدعاء ما جاء في القرآن، ثم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحرص يا أخي تحفظ هذه الأدعية وتقولها بين السجدة. ولذلك من الآن يرفع ويعود بسرعة لا يطمئن، هذا خطأ، هذا سيأتينا إن شاء الله من أركان الصلاة الطمأنينة، فهذا خطأ. نقول اجلس بين السجدتين، قل ربي اغفر لي، طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
الطمأنينة في جميع الأفعال.
نعم، الطمأنينة، في فرق أيها الإخوة بين الطمأنينة وبين الخشوع. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والفقهاء رحمهم الله عرفوها بعدة تعريف، منهم من قال أن يرجع كل عضو مكانه، أن يصل كل عضو إلى ما أمر به، يعني في كلام كثير. هذا لا بد من الطمأنينة. حديث المسيء صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستعجل، قال عليه الصلاة والسلام ارجع صلي فإنك لم تصلي، مرة ثانية ثالثة، رجع إلى رسول الله، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فالرجل الذي يسرع في الصلاة ما يطمئن، هذا صلاته باطلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك باطلة. والرواه رضي الله عنه قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا. وهذا يدل على أنه لا يجوز لك أخي المسلم أن تتكبر عن قبول النصيحة، عن التعليم، عن التوجيه. بعض الناس إذا جاء يعلم في الصلاة قال يا أخو الله يهديكم، الصلاة الصلاة دي نعرفها من كنا صغار ونحن، سبحان الله، وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم. وكم عند الإنسان من أخطاء ومن مخالفات، يعني في الصلاة أو في غيرها، ما يعرف. وإذا لما يتفقه في الدين شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. والإنسان دائما ما يقبل لا نصيحة، لا يقبل موعظة، لا تذكير، هذا أمر خطير، وهذا هو الكبر بعينه وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر دفع بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه، وعدم قبول النصيحة، عدم قبول التوجيهات والإرشادات، هذا متكبر، نسأل الله العافية. غمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم، عياذا بالله عز وجل، من هاتين الخصلتين. إذن أيها الإخوة نقول الطمأنينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته ارجع صلي فإنك لم تصلي، لأنه يعني لم يطمئن في صلاته. نعم، أيضا
الترتيب بين الأركان.
نعم، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، الترتيب. فلا يجوز مثلا أن تقدم السجود على الركوع، لا يجوز مثلا، كلها الأركان على حسب الترتيب الذي جاءت عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قدمت هذا على هذا بطلت الركعة، ولا بد أن تأتي بركعة ثانية. وقد أيضا يترتب عليه أمور في ركعة سابقة أيضا، إذا كان فيها يعني مخالف في ترتيب يرتبط بالركعة الثانية، هذه مسائل تحتاج إلى بسط ومزيد، ولكن نقول إلزم الترتيب بين أركان الصلاة. نعم،
التشهد الأخير والجلوس له.
نعم، هذان ركنان، الجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير. أما التشهد الأول فالراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب من واجبات الصلاة، وأنه لو فرضا قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس هذا عليه أن يسجد سجود السهو، لكن هذا إذا لم يستتم قائما. أما إذا كان في أول الارتفاع وذكر أو ذكر فإنه يجب أن يرجع ويجلس التشهد الأول. هذا ليس حديثنا، حديثنا الآن عن التشهد الأخير، اللهم بعد ما التحيات لله وكذا إلى آخره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. هذا نعم، هذا هو التشهد الأخير، وهو ركن من أركان الصلاة. ما حتى لو فرضا سلم الإمام، بعض الأئمة قد يسلم بسرعة، أو أنك ثقيل شوي، يعني واحد يقول الصلاة هذه يعني يثقل، طيب هل يسلم معه مباشرة؟ لا، أكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخره. لا، لو سلم الإمام وأنت ما بعد قلت مثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا من السنة، هذا من السنة تسلم، لكن المهم تؤدي هذا الركن. وهما ركنان كما قال العلماء، الجلوس له والتشهد الأخير، أن تجلس له وأنت تشهد. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس للتشهد الأخير في الثلاثية والرباعية كان يتورك، يعني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى من الخلف، هكذا سنته، ويجعل الأصابع متوجهة إلى القبلة. هذا في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية. لكن التشهد الأخير من صلاة الفجر أو في السنن الركعتين، هذه لا، ليس فيها تورك. ولذلك تعجب الحقيقة بعض المصلين هداهم الله في صلاة الفجر أو في السنن إذا جاء في التشهد الأخير رمى بنفسه على من جنبه، هذا غلط. أيضا التورك نحن نقول إذا في السعة في المكان، حتى لو في الثلاثية والرباعية، لكن الناس في ضيق وفي زحمة، إلا لابد ترمي بجسمك على من هو عن يسارك، هذا ليس بصحيح. نحن نريد نطبق السنن، لكن مع الزحام الشديد لا تؤذي الآخرين، لا تؤذي الآخرين، والله المستعان. نعم. قال والصلاة،
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، اللهم صل وسلم على محمد. نعم، هذا لا بد منه، وهذا داخل في التشهد الأخير، لا بد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع هذه الصيغ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر رحمه الله أيضا أكثر من 100 فائدة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله، الله يا أخي، تقرب إلى الله بدءا من هذه الليلة، أكثروا من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا يترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجلين أو ثلاثة: إما جاهل فالجاهل يعلم، وإما جاف غليظ نسأل الله السلامة والعافية يمر عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم مثل أي واحد من الناس، أعوذ بالله، هذا من الجف والغلظ، هذا أيضا يرشد ويعلم ويقال تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، أو أنه نسأل الله العافية عاد جاحد معاند، تقول له يقول لا، ترشده ويرفض. هذا عاد يعني يحتاج إلى معالجة وإلى نصيحة وإلى كلام آخر، والله المستعان. نعم. الركن الأخير من أركان الصلاة
التسليمتان.
نعم، التسليمتان أيها الإخوة. أما التسليمة الأولى التي عن اليمين فهذه لا خلاف ولا نقاش فيها عند أهل العلم، هناك خلاف لا يذكره أهل العلم في التسليمة الثانية، هل هي ركن أم لا، فيها كلام لأهل العلم. ولكن مع هذا نحن نقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التسليمتين، فختام الصلاة ومنتهاها وتحليلها يعني انتهاؤها هو بالتسليمتين. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص على أن يقترن القول بالفعل، فما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله كذا وبعدين يلتفت، لا، يحاول قدر ما استطاع الإنسان أن يقرن القول بالفعل، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت الذي يزيد وتعاليت، غير صحيح، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هكذا إذا كان إماما، وإن كان مأموما أيضا يقول هذا الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ ما يتيسر من واجبات الصلاة. نعم. أحب أيها الإخوة أن ننبه أن غدا معروف الجمعة ليس فيه درس، ولكننا سنعود إن شاء الله إلى دروسنا المعتادة السبت إن شاء الله تعالى، يعني الجمعة ما فيه درس في هذا المكان، دروسنا المعتادة السبت والأحد والإثنين، سنعود إلى كتاب درس سماحة والدنا الشيخ بن باز الدروس المهمة لعامة الأمة. سنعود إليه إن شاء الله تعالى. فحياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عند السفر أو كذا ويريد الارتباط معنا في الدروس يسجل رقمه عند المشرفين هنا، ويضاف معنا في المجموعات المرتبطة بالدرس وعلى التليجرام، أو يدخل عموما في منارة الحرمين الشريفين، وهو موقع ولله الحمد يعني وفرته الدولة أعزها الله وأيدها ونصر بها، وفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى. موقع الله الحمد قوي ومرتب، وتستطيع تدخل في أي مكان في أي زمان، فأنت في بلدك في أي مكان تدخل تجد دروس العلماء في الحرمين الشريفين، الدروس الماضية والدروس الحاضرة الآن على الهواء مباشرة، وأيضا الجداول المستقبلة، مثلا تعقد دورات علمية، تعقد محاضرات، تتابعه، تطلب العلم والله الحمد في كل زمان وفي كل مكان. ولا شك عاد شرف الحضور وكسب الصلوات والخير عاد نعمة وفضل، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القبول والإحسان، الله المستعان. نعم، إذن نرجع الآن إلى واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية وكلها بالأدلة الشرعية، يلا نستعين بالله.
واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
شوف الشيخ أو العلماء رحمه الله تنبهوا، نحن قلنا هناك تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا من أركان الصلاة، لكن هنا بقية التكبيرات، الله أكبر عند الركوع، عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده هو واجب أيضا، لكن عند مثلا السجود، عند الرفع من السجود هذه وما بعدها، هذا أيها الإخوة واجب من واجبات الصلاة. نعم، من تركها فيسجد سجود السهو كما هو معلوم. نعم،
وقول سمع الله لمن حمده
للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، الذي يقولها الإمام، ويقول أيضا بعدها ربنا ولك الحمد، المأموم خلفه يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد إلى آخره، المنفرد أيضا هو مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم،
وقول ربنا ولك الحمد للكل
يعني للإمام والمأموم والمنفرد، يجب أيها الإخوة أن نعرف هذا أيضا، وقول
سبحان ربي العظيم في الركوع.
نعم، ويكفي واحدة أيها الإخوة، تقوم الحمد لله الواجب بواحدة، أدنى الكمال ثلاث، فيه متسع وأعطاك الإمام فرصة أو أنت منفرد تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخر من التسبيحات أيضا. نعم، وقول
سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم، ويكفي واحدة، أدنى الكمال ثلاث، وتدعو بما يفتح الله عليه، لكن لابد أن تقولها، لو لم تقولها تجبر ذلك بسجود السهو. نعم، وقول
رب اغفر لي بين السجدتين. نعم، والتشهد الأول.
نعم، يعني بين السجدتين، هذا هو الأمر، هذا يعني هو الواجب السادس، قول رب اغفر لي، هو هذه تكفي، ولكن نحن كما قلت قبل قليل تبحث عن الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهدني ارزقني، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الكلمات العظيمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. نعم، كذلك التشهد الأول، نحن قلنا أيها الإخوة قبل قليل إن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، يعني وكما قلنا الإنسان لو رفع يعني إلى الثالثة هو بين ثلاثة أمور كما جاء، إن كان في عملية الرفع ما بعد استتم فنقول يجب عليه أن يرجع إذا ذكر أو ذكر، لكن إذا قام انتصب وما بعد قرأ سورة الفاتحة اللي في الركعة الثالثة فنحن نقول وذكر، فنقول لو إن رجوعه الراجع عند أهل العلم أنه مكروه، لا يعني الأولى أن يبقى ولا يرجع، لكن لو شرع في قراءة الفاتحة فلا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأول، خلاص فاته ويسجد له بعد ذلك سجود السهو. قال والجلوس له، الجلوس يعني التشهد الأول السابع والجلوس له الثامن، هذه هي واجبات الصلاة كما ذكر ذلك أهل العلم، كما ذكر ذلك أهل العلم. نتجاوز الحقيقة هنا، فيه يعني من المسائل التي نحب أن نتحدث عنها سنن الصلاة، سنن الصلاة، نتكلم عن الأركان الشروط والأركان والواجبات، بعدها يعني بعد الحديث عن التشهد ومعانيه والكلام فيه عندنا سنن الصلاة. نعم، إن أتيت بها فالحمد لله، وهذا مطلوب، مو معنى الإنسان ما يأتي بها، لا، نرغب ونحث عليها، لكن لو لم تأتي بها صلاتك صحيحة. نعم، سنن الصلاة.
سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح.
نعم، دعاء الاستفتاح، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أدعية في الاستفتاح، ينبغي المسلم أن يحرص عليها، أن يحفظها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخرها من أدعية الاستفتاح، هذا السنة. ولذلك نحن نقول من جاء إلى الصلاة متأخرا ويخاف يعني أن الإمام يركع، لا يبدأ بدعاء الاستفتاح، ابدأ بسورة الفاتحة. يعني مثلا جيت الظهر والإمام مضى زمن وهو قد كبر ويمكن أن يركع الآن، لا، الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خلاص اقرأ الفاتحة، لأن دعاء الاستفتاح سنة. لكن في مجال، نعم، تحرص على دعاء الاستفتاح، فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أنه يعني ثبت عنه في هذا، يعني في سنن الصلاة سنن قولية وسنن فعلية. الله، نعم، وكما جاء هنا يعني أدعية كثيرة في أو استفتاحات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اثنين،
جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده.
نعم، أنت عندما تكبر لا تسدل يديك، وإنما تجعل الكف اليمنى على الكف اليسرى، كما في حديث وائل بن حجر، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها فوق بطنه وأسفل سرته وأسفل صدره وأسفل الصدر، هكذا يجعلها المصلي، لا يرفعها ولا يخفضها، وإنما يجعلها كما قال هنا، يجعلها فوق الصدر، يعني أعلى البطن وأنزل من الصدر قليلا، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله ما يتيسر من السنن بين الأذان والإقامة. الحمد لله. معذرة، هذا أخ يقول نريد رابط الدرس. الدرس كما قلت، إذا كنت تريد أن ترتبط بهذا الدرس على وجه الخصوص، سجل اسمك عند المشرفين هنا على الدرس، تضاف معنا في الجروبات أو المجموعات المتصلة بالدرس على الواتساب، وأيضا تتواصل عن طريق يرسل لك موقع الدرس على التليجرام. هذا أمر. تريد دروس الحرمين الشريفين في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادخل على موقع منارة الحرمين الشريفين، ادخل على الموقع تجد الدروس مسجلة مرتبة ومعلن عنها وكل شيء، الماضي والحاضر وما يعلن إن شاء الله في المستقبل من الدروس والمحاضرات. كيفية الصلاة على الكرسي، تصلي تقوم بكل شيء في الصلاة عدا أنك في الركوع والسجود تومئ إيماء، الركوع تخفض قليلا والسجود تخفض أكثر من الركوع، والله أعلم. نعم، نكمل ما يتيسر من السنن. نعم، قال ثلاثة: رفع اليدين.
رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة.
نعم، أنت عندما ترفع يديك تكون مضمومة الأصابع، ما تفرجها، تضمها كما قال الشيخ، ترفعها حذو منكبيك، يعني إنسان لا يشدد على نفسه رفعت خفضت، لا يدخل عاد هذا، المهم يقارب هكذا ويرفع يديه كما قال الشيخ عند التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع من التشهد الأول. بعض الناس يضع إصبعيه تحت شحمة الأذنين وبعضهم يلف كذا، كل هذا لم يثبت عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أيضا من السنن
ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود.
نعم، هذا الذي ذكرته، قلت أنا قبل قليل يكفي واحدة، ما زاد فهو سنة والحمد لله. نعم،
ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين.
نعم، ما تزيد بعد ربنا لك الحمد أو ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، أو رب اغفر لي وتزيد ما بعد رب اغفر لي، هذه هي الواجبة، ما زاد فهو سنة. سادسا،
جعل الرأس حيال الظهر في الركوع.
نعم، عندما تركع يكون رأسك حيال ظهرك، ما ينخفض رأسك أو يرفع رأسك، لا، تكون على مستوى واحد قدر ما تستطيع. سابعا،
مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود.
نعم، بعض الناس إذا سجد منكمش يعني من رأس ناس، هذا خطأ، أبعد يديك العضدين عن جنبيك، العضد هذا يعني الذي من المرفق إلى المنكب، أبعده عن جنبك، كذلك بطنك عن فخذيك، ارفع بطنك لكن لا تضايق الآخرين، الفخذين عن الساقين، لا تضغط فخذك على ساقك، ارفع نفسك، لكن ليس المقصود المضايقة والمجافات على الآخرين. ثامنا،
رفع الذراعين عن الأرض حين السجود.
نعم، نهينا عن افتراش كافتراش السبع، بعض الناس إذا سجد يضرب بيديه كذا، خطأ، أنت تسجد على كفك وارفع ذراعك، بعضهم لا، يحط الكف والذراع كلها على الأرض، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، ارفع ذراعيك. نهينا عن افتراش كافتراش السبع. تاسعا،
جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين.
نعم، في التشهد الأول وبين السجدتين تفترش رجلك اليسرى، تفرشها تجلس عليها وتنصب رجلك اليمنى وتكون الأصابع في جهة القبلة. نعم، عاشرا،
التورك في التشهد الأخير،
وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. الحادي عشر،
الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني
من حين يجلس
إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء.
نعم، عند الدعاء يحرص أنه يحركها، على خلاف بعضهم يقول عند ألفاظ الجلالة وصفات الله والضمائر تباركت مثلا كذا يحركها، وبعضهم يقول عند الدعاء، المهم أنه يحركها كما جاء في الحديث، قال كان صلى الله عليه وسلم يحركها. طيب الثاني عشر
الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول.
نعم، لنفرض أن الإمام أطال قليلا في التشهد الأول، طيب التحيات لله كذا ثم تنتهي تسكت، لا كمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا متى أيها الإخوة؟ هذا في التشهد الأول. أما في التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة، نحن لا نتكلم عن التشهد الأخير، نحن نتكلم عن التشهد الأول، هذا سنة إذا فترك لك الإمام مساحة من الوقت تكمل. الثالث عشر
الدعاء في التشهد الأخير.
الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكر وغيره أن يحرص على الدعاء بعد التشهد الأخير، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، حديث أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. الرابع عشر
الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
نعم، الجهر فيما يجهر به كما قال الشيخ، الفجر، المغرب، العشاء، الاستسقاء، العيدين، صلاة الجمعة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقابلها الخامس عشر
الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء.
نعم، الظهر والعصر، نعم يسر، هذا من السنة، أن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر يرفع صوته ببعض الآيات، لكن هذا يعني قليل، الكثير هو الإسرار تماما وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادس عشر
قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا.
نعم، نقف عند هذا الحد، أقول نعم هذا أيضا القراءة ما زاد على الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فالمهم أيها الإخوة كما قلت في أول حديثي يتفقه الإنسان في دينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل من الحجاج حجه، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا حي يا كريم يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك يا ربي يا رب أن تردهم صفرا خائبين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.